منتصف النهار حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحيات لمستمعينا الأعزاء في كل مكان. تتابعون في هذه الساعة تقريرا يتحدث عن حراك النشيط لبعض الكتل السياسية استعدادا للانتخابات المقبلة، وآخر عن حلقة نقاشية في كربلاء تتحدث عن أسباب تفشي الأمية في العراق وسبل معالجتها. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريال حسين وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. أما الآن مستمعينا الكرام فنبقى مع ملف العراق الإخباري الذي أعدته وتقدمه لكم اليوم رواء حيدر.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. سفير الولايات المتحدة في العراق يؤكد التزام بلاده بالانسحاب، وسياسيون يدعون الحكومة إلى تجديد الإجراءات الأمنية، الحفاظ على الآثار بين هجرة الكوادر والحاجة إلى مساعدة دولية. وجه أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أسئلة إلى سفير الولايات المتحدة في العراق كريستوفر هيل. الأسئلة الرئيسية هي: هل ما تزال الإدارة الأمريكية ملتزمة بمواعيد انسحابها من العراق؟ وما هو نوع العلاقة بين العراق وإيران؟ وهل يشعر العراقيون بالامتنان للولايات المتحدة للتضحيات التي قدمتها من أجلهم؟ جاء ذلك في أول جلسة استماع للسفير هيل منذ تسلمه منصبه في بغداد في نيسان الماضي. هل أكد أن موجة العنف الأخيرة لم تؤثر على جدول انسحاب القوات، كما لم تؤثر على العراقيين الذين يرفضون السقوط في فخ الاقتتال الطائفي، إذ قال: أظهر التفجيرات الأشهر الأخيرة أنه سيكون علينا التعامل مع تنظيم القاعدة في العراق الذي يحاول أن يشعل نار الفتنة من جديد، وعلي القول أن الشعب العراقي لم يسقط في هذا الفخ.
To the great credit of the Iraqi people, however, they have not risen to the bait.
هيل قال أيضا أنه لا يعتقد أن الحكومة العراقية ستطلب من أوباما تغيير موعد الانسحاب، ثم أثنى على أداء القوات العراقية وعلى مهنيتها. السفير هيل أوضح أيضا أن العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق تتحول إلى نوع جديد من العلاقات تعتمد على السياسة والدبلوماسية والتعاون في المجالات المدنية، مشيرا إلى علاقات طويلة الأمد بين البلدين. فيما يتعلق بإيران أوضح السفير هيل أن على إيران احترام سيادة العراق، إذ قال:
Another critical question is, of course, will Iran respect Iraq's
نقطة مهمة أخرى بالتأكيد، وهي: هل ستحترم إيران سيادة العراق وتدرك بأن الولايات المتحدة تنوي إنشاء علاقة طويلة الأمد معه، علما أن الولايات المتحدة تعتبر أن عراقا قويا يمثل عنصرا إيجابيا في المنطقة. هل قال أيضا:
There is no question that Iran and Iraq should
have. لا شك في أن بين إيران والعراق علاقة طويلة الأمد، فهما جاران على أي حال، غير أنني أعتقد أن على إيران أن تظهر احتراما أكبر لسيادة العراق وأن تتوقف عن تزويد جماعات متطرفة ومختلفة فيه بالأسلحة. في هذه الأثناء عبر قائد بارز في القوات الأمريكية، هو الليفتنانت جنرال تشارلز جاكوبي، عبر عن اعتقاده بأن تنظيم القاعدة يقف وراء الهجمات الضخمة الأخيرة منذ حزيران الماضي. آخر الهجمات وقع يوم الخميس في قرية وردك قرب الموصل، حيث سقط أكثر من 20 قتيلا في تفجير انتحاري بشاحنة مفخخة، ويقطن المنطقة أكراد ككائيون. هذا الهجوم دفع النائب عبد المحسن السعدون عضو كتلة التحالف الكردستاني والنائب عن محافظة نينوى دفعه إلى مطالبة الحكومة العراقية بتجديد الإجراءات الأمنية لحماية المواطنين الذين يتعرضون إلى هجمات إرهابية لا سيما الأقليات. السعد قال إن الهجمات تستهدف من جديد الأكراد والتركمان والشيعة واليزيديين، ووصفها بأنها نوع من التطهير العرقي.
يجب على الحكومة وعلى البرلمان وحتى على السلطة القضائية وكل الجهات المعنية أن تقف وأن تناشد ماذا يجري في محافظة نينوى. هناك عملية تطهير عرقي في محافظة نينوى مع كل الأسف، يعني المجريات الأمور خلال شهرين، انفجارات كبرى في قرى آمنة، ناس آمنين للتركمان والشيعة والأكراد، وتتكرر هذه عمليات منظمة، عملية تطهير عرقي منظمة بشكل دقيق باتجاه المكونات والقوميات الأخرى الموجودة في الموصل، وهذا عمل خطير.
محافظ نينوى أثير النجافي لفت إلى أن بعض المناطق التي تجري فيها تفجيرات تقع تحت سيطرة قوات البيشمركة الكردية، إذ قال:
لا حقيقة، يعني هي مدينة الموصل وضع أمني جيد وفي تحسن مستمر. الآن هناك فراغ أمني في المناطق التي هي تحت سلطة مناطق سلطة البيشمركة الكردية. كل هذه التفجيرات التي حدثت في مدينة الموصل خلال الفترة الأخيرة هي في منطقة تسيطر عليها البيشمركة الكردية، وحقيقة سيطرتها خلق نوع من الفراغ الأمني في هذه المناطق، فلا هي تحت متابعة الحكومة المركزية والسلطات الاتحادية من أجهزة الجيش والشرطة، ولا هي أيضا متابعة من أقليم كردستان. هذه الحالة خلقت فراغا أمنيا في تلك المناطق، والآن هذا الفراغ الأمني يشتغل من قبل الجماعات الإرهابية.
أليس هناك خطة للتعاون بين مختلف القوات الموجودة في محافظة نينوى من أجل سد هذه الفراغات الأمنية؟
يعني بالنسبة لنا حقيقة يعني نرغب أن يكون هناك تعاون، ولكن لدى الأحزاب الكردية يبدو أن اهتمامات أخرى. الآن هناك رغبة في إيجاد قوة مشتركة، حقيقة لا زالت المفاوضات حولها جارية لم تنتهي إلى الآن. نأمل أن تكون هذه القوة يعني تحقق بعض الأمن في هذه المنطقة، ولو أنا أعتقد أن الأمن لا يتحقق إلا إذا كان هناك قوة واحدة تابعة إلى الحكومة المركزية.
لماذا تستهدف هذه الهجمات الأقليات؟
هي هذه الهجمات يعني تسعى إلى خلق فتنة طائفية، تسعى إلى تحشيد سياسي باتجاهات معينة لم يرق لها ما حدث في الفترة الأخيرة من تلاحم شعبي عراقي تحاول أن تعيد العراق إلى المحاصصات. أعتقد أنها تدور في هذا الفلك.
أما الناطق باسم قوات البيشمركة جبار ياور فقال في حديثه لإذاعة العراق الحر:
نعم، هناك مناطق موجودة يعني تابعة لمحافظة الموصل، ومنذ 2003 لا توجد فيها أي قوات من الحكومة الفيدرالية، وإنما هذه المناطق منذ عملية التحرير هي تحت تحمية قوات حرس الإقليم وقوات الأسايش والشرطة التابعة لحكومة إقليم كردستان، خاصة في مناطق الشيخان والشنجار وقرقوش، وهذه المناطق بعض منها توجد فيها قوات مختلطة، يعني قوات لحكومة العراق الفيدرالية وقوات من حكومة إقليم كردستان، والبعض منها فقط فيها قوات لحكومة العراق الفيدرالية.
ياور وجه أصابع الاتهام في التفجيرات الأخيرة إلى تنظيم القاعدة والمتحالفين معه.
الإرهاب هو في العراق مشترك ما بين بقايا حزب البعث وما بين بقايا القاعدة الموجودين في أسفل العراق، ونيتهم هو عدم الاستقرار، عدم حدوث أي انفراج بين الكتل السياسية، عدم استقرار الحكومة والوضع خاصة الإداري والاقتصادي في العراق.
الأوضاع الأمنية في العراق دفعت على مدى السنوات الماضية العديد من المواطنين إما إلى النزوح إلى الخارج أو إلى مناطق أخرى داخل العراق. في جلسة الاستماع في الكونغرس الأمريكي انتقد سفير الولايات المتحدة في العراق كريستوفر هيل انتقد الحكومة العراقية لعدم تنفيذها التزاماتها بشكل كامل على صعيد تسهيل عودة النازحين والمرحلين، ووصف جهودها بكونها مخيبة للآمال، ووعد بحث الحكومة على إعطاء الأولوية لهذا الموضوع. في حديثه لإذاعة العراق الحر أقر وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان بأن عدد العائدين لم يكن بالمستوى المطلوب.
كوزارة الهجرة أكدنا على أنه المهجرين إذا كان هناك بطء في عودتهم بحدود الآن 74 ألف عائد مع توفير الظروف الأمنية المناسبة العودة بشكل أو بآخر لم يكن بالمستوى المطلوب وبالنسبة للطموح اللي نحن كنا نطمحه خلال الفترة الصيفية وخلال العطلة الصيفية.
وزير الهجرة والمهجرين عزى بطء عودة النازحين والمرحلين إلى قلة الوحدات السكنية بشكل خاص، غير أنه أكد في الوقت نفسه أن الحكومة والوزارة تبذلان جهودا كبيرة من أجل رعاية هذه الشرائح.
المسكن والملجأ والمأوى، الحقيقة العراق بحاجة إلى ملجأ ومأوى مسكن في كل العراقيين، إضافة للنازحين بشكل خاص هم بحاجة إلى مأوى وملجأ. يعني الأضرار التي لحقت بالدور السكنية يعني في المحافظات الساخنة بالأخص في ديالة هناك عودة كبيرة، ولكن يواجهون أكثر العوائل بأضرار الدور السكنية. كل المنظمات التي عملت لم تستطع ولم تتوفق في أنه في حل هذه المشكلة، فنواجه كثير من المشاكل، ولكن هذا لا يعني أن الحكومة العراقية غير معتنية بأبنائها. الحكومة مستمرة في الاعتناء بشكل فائق بجميع النواحي، كانت على شكل مساعدة غذائية وغير غذائية، ولكن مسألة المأوى والملجأ هي حقيقة مشكلة قائمة ولا بد من إيجاد حلول سريعة جدا ولو بشكل بناء سريع لإيجاد المأوى المناسب للنازحين المتضررين في جميع أنحاء العراق.
بين النازحين والمرحلين كوادر مهمة كان العراق يفتخر بها، وكانت تؤدي مهامها العلمية والفنية بشكل هادئ قبل الأزمات التي تفجرت في السنوات الأخيرة، لا سيما الاقتتال الطائفي. هذا الحال دفع هذه الكوادر إلى الهرب، ومنهم آثريون مختصون كما قال ممثل العراق في منظمة اليونسكو محي الدين الخطيب.
لا زال عندنا أكثر من 2 مليون عراقي خارج العراق، ومن ضمنهم الفئة المتنورة والكبار الباحثين والمتنورين والآثاريين اللي كانوا يشتغلون في العراق، وبالتالي خسرنا الكثير من الكوادر اللي لا نزال نحتاج إلى كل واحد منهم.
هذا وكان العراق قد دعا يوم الخميس دول العالم ومنظماته إلى مساعدته في إنقاذ الكنوز الأثرية التي يملكها من الاندثار، ولإنجاز أعمال الصيانة والترميم والتدريب كي يتمكن من الحفاظ على تراثه. جاء ذلك على لسان وزير السياحة والآثار قحطان الجبوري في مؤتمر عقده في بغداد. مسؤولون قدروا حاجة العراق بملايين الدولارات. على صعيد الكوادر الفنية والخبير، أعطى سفير العراق في اليونسكو محي الدين الخطيب مثلا على قلة عدد هؤلاء إذ قال:
نحن كنا نبحث عن خبراء حتى يساعدونا في لجنة التراث العالمي إذا ما انتخبنا في شهر تشرين أول القادم، ولم نجد اختيارات واسعة. ستساعدنا السيدة مديرة المتحف العراقي وهي امرأة مجهولة حتى أذنيها في المتحف العراقي، لكن مع هذا الدكتورة أميرة عيدان وافقت على أن تكون خبيرتنا في لجنة التراث العالمي.
أهم الكنوز الأثرية التي تحتاج إلى صيانة هي المتحف الوطني في بغداد الذي تعرض إلى السلب بعد الاجتياح في عام 2003. من المواقع الأخرى المهمة منارة الحدباء ونمرود في الموصل وسامراء، إضافة إلى بابل التي يعتقد مسؤولون عراقيون أنها ستجذب آلاف السياح لزيارتها. سفير العراق في اليونسكو أكد أن العديد من دول العالم تحرص على مساعدة العراق في مجال الحفاظ على الآثار.
الكثير من دول العالم تتعاطف جدا. يعني أنا حضرت مؤخرا الاجتماع عن بابل وكانت كان العالم كله يصرخ على بابل وحالة بابل باعتبارها أثر إنساني, واحد من أقدم الآثار الإنسانية في العالم. إيطاليا عرضت مساعدة كبيرة, أسبانيا فعلت, الولايات المتحدة فعلت, يعني كثير من الدول لا زالت تحرص على أن تقدم للعراق ما يحتاجه بشرط أن تجري اتصالات مكثفة مع هذه الدول لسؤالها عن إمكاناتها في مجال تقديم المساعدة.
مستمعي الكرام, إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر, أعدته وقدمته لكم نواة حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
عشرة القوة أبدا ولا تراد, عشرة القوة بديتك على الروح وانت عز منها, بديتك على الروح وانت عز منها, كل الاسف يا حيب خياب الضينها, كل الاسف يا حيب خياب الضينها. قلبي بسك عاد دترك هواه, يا قلبي بسك عاد دترك هواه, حلو بعاد وياك هذا جزاه, حلو بعاد وياك هذا جزاه. حس قلبي هذا اليوم بهم يضيعون, حس قلبي هذا اليوم بهم يضيعون, قل لي شي صبر الروح لا جاوي وادعون, قل لي شي صبر الروح لا جاوي وادعون. للمجفي لا تومش همج في عنه, للمجفي لا تومش همج في عنه, كل عشرة ما مات الرات والبيها منه, كل عشرة ما مات الرات قلبيها منا
شلت على بنينا غير المروت شلت على بنينا غير المروت
أبدا ولا تراد عشرة القوة أبدا ولا تراد عشرة القوة.
مستمعينا الأعزاء، تستعد مدينة النجف لاستقبال أعداد ضخمة من الزائرين القادمين إليها لإحياء ذكرى وفاة الإمام علي. الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية قدمت خططا تفصيلية للسلطات المحلية في المحافظة تتضمن نشر أكثر من 35 ألفا من القوى الأمنية العراقية وتوفير غطاء جوي، فضلا عن نشر مفارز طبية واستخدام المستشفى المتنقل في مركز المدينة. أيسر الياسري يستعرض مع مسؤولين محليين في النجف أبرز ملامح تلك الاستعدادات.
وضعت الإدارة المدنية في النجف خطة مركزية استعدادا لاستقبال الزائرين بمناسبة ذكرى وفاة الإمام علي عليه السلام، والتي يأتي الزوار من جميع محافظات العراق سنويا لإحيائها في مدينة النجف. وتشتمل الخطة على محورين أساسيين، إذ يتضمن الأول توفير الحماية اللازمة للزوار ويقع عاتقها على الأجهزة الأمنية، أما المحور الثاني فيشتمل على تقديم الخدمات الطبية للزوار والتي يقع عاتقها على الدوائر الصحية والخدمات الساندة. ويؤكد الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة النجف الملازم الأول مقداد الموسوي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين وزارتي الدفاع والداخلية.
تم عقد اجتماع برئاسة السيد المدير العام لشرطة محافظة النجف وبحضور المسؤولين من وزارتي الدفاع والداخلية في المحافظة وباقي التشكيلات الساندة، وتم تداول هذا الموضوع وتم إطلاق الأوامر بتنفيذ الخطة الأمنية المركزية. مدينة النجف تتكون من ثلاث محاور، لكن المحور الرئيسي والأساسي هو المدينة القديمة حيث انتهاء الزيارة والمرقد المقدس، مرقد الإمام علي عليه السلام. تعرف أمن المدينة القديمة يدار من قبل الفوج الثاني الرد السريع. تم إعطاء توجيهات إلى مديرية مكافحة المتفجرات بإجراء مسح ميداني كامل للمدينة القديمة، إحكام السيطرات، إضافة إلى أنه الخطة ولضرورة أمنية ولتعليمات المراجع العليا يتعذر علينا الإفصاح عن بعض أجزائها أو الكثير من أجزائها، لكن أحب أن أقول أن الخطة الأمنية خطة جيدة، الخطة الأمنية متمكنة، هناك غطاء جو في الخطة الأمنية، هناك حماية كاملة لكل الموجودين والوافدين داخل المدينة.
وتدخل ضمن الخطة المركزية خطة موضوعة من قبل دائرة صحة النجف لتوفير الخدمات الطبية للزائرين بكافة أنواعها. ويبين الدكتور إبراهيم الحكيم مدير غرفة العمليات في صحة النجف أن الخطة سبقتها عدة اجتماعات في الوزارة وفي دائرة الصحة.
احنا ناقشنا عدة جوانب من ضمن الجانب الصحي بالنسبة تهيئة مستشفياتنا اللي موجودة بالمحافظة، مستشفى الصدر، مستشفى الحكيم، مستشفى الفرات، مستشفى السجاد العام، ومستشفى المناظرة والحيدرية، أعداد خطة كاملة وتهيئة الطوارئ وإيقاف العمليات الباردة. هاي بالنسبة للمستشفيات. بالنسبة لإسعاف فوري، هيئنا خطة مركزية يرأسها مدير إسعاف فوري حاليا موزع سيارات إسعاف في على طول مداخل المدينة، يعني بالسيطرات الخارجية، سيطرة المناظرة وسيطرة الحيدرية وسيطرة الكوفة، إضافة إلى توزيع سياراتنا الإسعافات داخل المدينة، يعني 30 سيارة إسعاف موزعة داخل المدينة القديمة.
ونظرا لتوافد الزوار العرب والأجانب للمشاركة في إحياء المناسبة وتحسبا لانتشار مرض الإنفلونزا الوبائي، أكد الحكيم أن الخطة تضمنت أيضا اشتراك فرق التوعية والرقابة الصحية.
احنا بالنسبة للوافدين، احنا هيئنا مفارزنا الطبية على مداخل وخارج المدينة، هيئنا سياراتنا الإسعاف لتنقل أي حالة مصاب لا سامح الله، هيئنا فرقنا الصحيه والرقابه الصحيه بتوعيه الزوار بالاغذيه والاشربه اللي موجوده، اضافه الى هيئنا انه سيارات وتوعيه صحيه على الانفلونزا الوبائيه اللي هي موجوده حاليا، يعني هم قاعد جماعه الرقابه الصحيه الله يجزيهم بالخير هم قاعد يثقفون الزوار.
ولا تقل الاستعدادات الشعبيه عن الرسميه، اذ باشر المواطنون بنشر مواكب الخدمه على جانبي الطرق الرئيسيه المؤديه الى مركز المدينه والتي تقدم كافة الخدمات للزائرين. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
مستمعين الأعزاء، استعدادا للاحتفال بعيد الفطر، تشهد أسواق مناطق المنصور والكاظمية والكرادة في العاصمة بغداد في هذه الأيام حركة تجارية واسعة في المساء، نظرا لخروج العائلات البغدادية لأجل التبضع وشراء ملابس العيد في الفترة الأخيرة المتبقية من شهر رمضان. مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم تجول في تلك الأسواق وتحدث إلى عدد من المتسوقين فيها في التقرير التالي.
ما وشت لي بدنة للعيد وحذاء للعيد، فيأخذون مادة الألعاب ألعبوا يا أطفال أكب المراجيح. أنا أحب العيد هوايي.
هذا صوت الطفلة بسمة التي التقيناها في بداية جولتنا في أسواق الكرادة بعد الإفطار، حيث بدأت تخرج في هذا الوقت كل يوم العديد من العوائل للتسوق وشراء ملابس العيد للأطفال والكبار استعدادا لعيد الفطر المبارك. وتشهد الأسواق البغدادية هذه الأيام إقبالا متزايدا من قبل العوائل، خاصة في ساعات الليل بعد الإفطار. وتقول السيدة نجات أنها تركز في التسوق على شراء ملابس العيد للأطفال، بينما تشير السيدة أم علي أن الأسعار غالية وتثقل كاهل محدودي الدخل من الموظفين.
أساني اليوم بالسوق ودا أقترب أسواقنا قريبة على بيتنا، ودا أشوف زخم مو طبيعي على المحلات، خاصة ملابس والملابس الأطفال. صار عندنا في التعويد إنه كل عيد منش نحن هم صغار، بس هسه لا أكثر بالنسبة لأطفالنا لازم نشتري لهم ملابس، بس الأسعار كلش غالية سواء ملابسنا أو ملابس أطفال. والأهل المحلات هم يعني ما يقبلون يقللون السعر، لأنه دا يشوفون إقبال مو طبيعي على ملابسهم. وإحنا موظفين بس رواتبنا قليلة، بس مع ذلك راح نحاول إنه لازم نشتري لهم حتى نفرح أطفالنا يوم العيد. فرحتنا على قد أطفالنا، نشتري لهم الملابس وهاي والأحذية، فد أشياء بسيطة وياها.
والله إحنا نسوق للعيد للجهال، وطلعنا للكرادة حتى نشتري ملابس للعيد. الكرادة قريبة علينا، لين احنا فترة العيد مهمة يعني لازم نشتري. مثل ما تعرف متعلمين احنا العراقيين لازم كل عيد لازم نشتري شيء جديد، انه الاطفال ما نقدر يعني شيء قديم نلبس الاطفال لان فرحة تعرف العيد.
وفي جولتنا المسائية في اسواق المنصور اكدت الحاجة ام احسان انها تتهيأ لاقامة عرس لابنتها في اول ايام العيد.
اي والله افطرنا وطلعنا، يعني المنصور كله مفتح، بدي نجهز لها عروس، وقسم من المحلات رخصوا هنا قسم، والله كل زين يعني حتى واحد يحيرش يشتري، يعني بضاعة هواية حلوة والأسعار والله غالية. اي والله قسم يسهلون وقسم كل زين. ورا الفطور احنا دا نطلع هسه، كله ورا الفطور احنا دا نطلع، لان قبل الفطور ما نقدر صايمين، مفتحة كلها مفتحة المحلات.
أما أصحاب المحلات في أسواق المنصور السيدان محمد وعامر فيقولان أن هذا الأسبوع بدأ السوق ينشط وتأتي العوائل بعد الإفطار لتبقى حتى الساعة 11 و12 ليلا تقريبا، وأن الأسعار ليست غالية جدا لكنها تتفاوت حسب أنواع البضاعة.
ما حسينا لهذا الأسبوع بدأت الحركة، وده نبقى تقريبا فوق الدعم، وإحنا باقيين مستمرين الساعة 12 يعني الحمد لله زينا وحركة. بالنسبة للأسعار، الأسعار مو شرط يعني كوكو صيني بأدي بسعر، ومثلا تركيا عدي بسعر حسب الزبون يريد، وبصير يعني حركة عندنا كلش قوية ورا الفطور تقريبا أحسن من العام، يعني فرق كلش هواي. يعني حتى عندنا زباين مسافرين هاي السنة كلش هواي رجعوا، عندي زباين نحس بينهم يعني شراي، وهذا مو مثل يعني أكو شعب لا، يعني أكو عندنا زباين كلش قوية رجعت الحمد لله والشكر، يعني فرق عن العام كلش هواي.
الوضع السوق جيد جدا، والناس تطلع بكثافة لمطعم الأسواق، وإحنا منطقة المنصورة العام كان الوضع الأمني بالمناطق المجاورة مثل غزالية والسيدية كان الوضع الأمني مو جيد، فيجون يتفضلون للمنصور. السنة شغلنا قال لأن هاي المناطق المحيطة بالمنصور الوضع الأمني بيها جدا جيد هسه، وبيها محلات مفتحة مشابهة نتبيعها من المستورد اللي يستورد بضاعة من تركيا ومن سوريا، أثرت على عملنا هسه المنصور. منطقة المنصور الوضع الأمني جدا جيد، فتقطع مفتوحة من العالم للزباين والناس اللي يتحركون داخل السوق. يعني الناس أنا حسيت في قوة شرائية، يعني أسعار مثلا تنورة ب 25 و40 و35، الفستان كوست ب 100 و110 اشتروه، يعني حالات تبيع. الوقت إحنا نعزل من 6 إلى 7 وقت الفطور ونبقى للدعش، أنا سكر المحل بالدعش حتى لو كهرباء يبقون وراء الدعش.
وفي أسواق الكاظمية فهناك انتشار ملحوظ وكبير أيضا للعوائل في هذه الأيام لغرض التسوق قبل العيد. ويقول أبو حسين صاحب محل ملابس في الكاظمية أن العوائل تأتي من مختلف المناطق للتسوق، وهناك انتشار للقوات الأمنية يطمئن المتبضعين للبقاء حتى ساعة متأخرة من الليل.
احنا جايين نفتح وراء الفطور قبل الفطور للدعش بالليل 12، بالدعش احنا معزلين وعالم بعد، يعني اكو حركه بس. بس بالنسبه للزباين زينه، يعني اكو شغلات غاليه اكو شغلات رخيصه، والعالم جاي تجينا، يجون من غير مناطق، يجون من الرصافة، من الكرك، من هواي مناطق. الوضع زين، جهود الحرس الوطني والشرطة كل زين.
كانت هذه جولة في أسواق بغداد المتعددة، منها المنصور والكرادة والكاظمية، للتعرف على نشاط السوق في الأماسي الرمضانية واستعدادات العوائل العراقية قبل العيد. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد مع برامج إذاعة العراق الحر. تتابعون في الجزء المتبقي من هذه الساعة تقريرا عن حلقة نقاشية في كربلاء تتحدث عن أسباب تفشي الأمية في العراق وسبل معالجتها. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريال حسين وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. مستمعينا الأعزاء، تشهد الساحة العراقية حراكا نشيطا لبعض الكتل والكيانات السياسية التي تحاول المشاركة بقوة في الاستحقاق الانتخاب المقبل عن طريق تشكيل ائتلافات وتحالفات سياسية كبيرة ومتنوعة بألوان الطيف الاجتماعي والديني والمذهبي والعرقي في العراق. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد سعد كامل يتحدث في التقرير التالي إلى عدد من الساس العراقيين الذين دخلوا في تحالفات جديدة استعدادا للانتخابات المقبلة.
في خطوة استباقية للاستحقاق الانتخابي المقبل، سجل المشهد السياسي العراقي حراكا نشطا يجري على قدم وساق من أجل إحداث تغييرات في الخارطة السياسية للبلد عن طريق تشكيل اصطفافات سياسية جديدة تحمل شعار الإصلاح والابتعاد عن الصبغة الطائفية والتعنصر الديني والمذهبي والعرقي، آخرها إعلان رئيس التيار الوطني المستقل الدكتور محمود المشهداني وجود تقارب في وجهات النظر مع بعض الكتل والكيانات والأحزاب الإسلامية والعلمانية لتشكيل تحالف تنموي مستقل يضم إلى جانب جبهة الحوار الوطني العراقي ائتلاف دولة القانون.
أننا هو جبهة الحوار الوطني ودولة القانون في سفينة واحدة حقيقية. هناك الإسلام الوطني والعلماني الوطني، الشيعي وطني إسلامي، وأكو إسلامي سني، وأكو شيعي علماني، وأكو شيعي. خارطة التحالفات التي الموجودة أمامنا على وجه التحديد حواريون من السنة ودولة القانون من الشيعة، فإذا اجتمع في بوتقة واحدة على طريقة الماء العراقية أنا أعتقد سينتج تيار واعد. ممكن أنا ذاك نقول للشعب العراقي طينا عطوة سنتين لا تقوم بثورة الجياع.
المشهداني أكد بأن مفاوضاتهم مع ائتلاف دولة القانون وصلت إلى مرحلة الاتفاق لتشكيل مكون سياسي يبتعد كل البعد عن الصبغة الطائفية.
دولة القانون طرحت برنامج دولة القانون، ودولة القانون يعني فوق العرق، فوق الطائفة، وفوق الأشخاص، وفوق الأحزاب، لكنها بكينونتها الحالية لا يمكن أن تسوق للعراقيين على أنها مكون وطني، وهم يبحثون عن الشريك الذي يمكن أن يلتقي مع دول القانون هو التيار والحوار. نعم هناك شركاء كثيرون ولكن غير مؤثرين، الثقل السني في جبهة الحوار. فدولة القانون برنامجها قريب إلى برنامجنا، والحوار برنامجه قريب إلى برنامج، ولم نختلف مع دولة القانون ولا الحوار في أي بند من البنود. جلسنا استراتيجيا واتفقنا تحالف لأول مرة شيعي سني حقيقي.
انشغال الكتل والكيانات السياسية بتشكيل مكونات تمكنها من التنافس بقوة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة حدث لم يلقى تفاعل جماهيري واسع داخل الشارع العراقي، الذي يصف تلك المحاولات بنوع من التحايل السياسي لإيصال بعض الكتل والكيانات الحزبية التي عاش معها الشعب تجارب فاشلة إلى مناصب الحكم والسلطة مجددا.
شنو سوينا إياه؟ لا ماء، لا كهرباء، لا ماء، لا حكومة، كلها مواعيد وكلها كذب. شنو قدموا لهذا الشعب؟ شنو رجعنا له؟ رجعنا للتشوال وللالات. شنو خش بجيبنا؟ شنو البراميل النفط يبيعوا منا يخلوا بجيبنا؟ ما عندي أي ثقة بعد. الماك يحكي بالتلفزيون شكل وماكو أي فعل. وأنا أروح أبوك كان قاعد بشقة حصل عليه الماء. هاي بعد ست الصباح ترى الماء، الماء ماكو انقطع.
التلاعب بقناعات الشعب وإيهامه بحقيقة التغيرات السياسية الحاصلة قد يصل بالناخب إلى مرحلة اليأس ومقاطعة العملية الانتخابية برمتها، ذلك ما حذر منه عضو التيار الوطني المستقل نديم الجابري.
أصحاب المصلحة في هذه العملية السياسية يعملون على قتلها دون أن يعرفوا ذلك عبر المقاطعة الشعبية للانتخابات. لما يصل الناخب إلى مرحلة من اليأس من الوجوه ومن الكيانات سيلجأ إلى مقاطعة، والمقاطعة هي إحدى في العلوم السياسية نسميها هي إحدى وسائل الثورة السلبية.
ولكي يعرف الجميع ثقل قاعدتهم الشعبية ومدى تقبل الناس لهم، دعا زعيم جبهة الحوار الوطني العراقي صالح المطلق إلى تأجيل عملية تشكيل الائتلافات والتحالفات إلى ما بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة.
أتمنى أن تحدث التحالفات بعد الانتخابات لكي يعرف كل طرف ما هو حجمه الحقيقي في الانتخابات، ولكي يأخذ كل طرف الاستحقاق الوطني له وليس الاستحقاق الطائفي أو الاستحقاق الشوفيني. التحالفات اللي صارت لحد الآن هي تحالفات مبنية على الاصطفاف الطائفي، وهذا أمر خطير.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، في الوقت الذي أشارت تقارير دولية صدرت مؤخرا إلى أن نسبة الأمية في العراق ارتفعت عن معدلاتها السابقة، عزاء مهتمون وناشطون أسباب انتشار الأمية إلى الفقر والأزمات والبيئة المدرسية. المهتمون تدارسوا أسباب تفشي الأمية وطرق معالجتها في حلقة نقاشية نظمها مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة كربلاء. أبرز ما دار في تلك الحلقة النقاشية ينقله لنا مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد في التقرير التالي.
بهدف تدارس سبل معالجة الأمية في كربلاء، نظم مكتب وزارة حقوق الإنسان في المحافظة حلقة نقاشية حضرها تربويون وناشطون في مجال منظمات المجتمع المدني. وأشار بعض من تحدث خلال الحلقة النقاشية إلى تقارير دولية صدرت مؤخرا وتحدثت عن نسب عالية للأمية في العراق لا سيما بين النساء. وقالت نسرين ناجي العميدي مديرة جمعية الأمل إحدى منظمات المجتمع المدني إنه وبسبب ارتفاع نسبة غير المتعلمين في العراق هناك جهود دولية لمواجهة الأمية.
احنا كجمعية الأمل بال2006 سوينا محا أمية في كربلاء، كان عندنا بحدود 130 دارسة. هذا كان تمويل من الجمعية، يعني ما كان عندنا جهة دولية أو جهة محلية تدعمنا. الآن اكو توجه دولي حقيقي لمعالجة الأمية بالعراق.
من بين أسباب تفشي الأمية والتي شخصتها الحلقة النقاشية هو اتساع دائرة الفقر وقلة الإنفاق الحكومي على التعليم خلال 30 سنة الماضية، فضلا عن أسباب أخرى تتعلق بأزمات وحروب وحصار اقتصادي. ويقول مقداد جبار الدفاعي رئيس رابطة خريجي الجامعات والمعاهد في العراق:
هناك أسباب كثيرة، أحد الأسباب هي الفقر الموجود في العراق من تلك الفترة ولحد هذا اليوم، والسبب الثاني حقيقة هو العمل للطالب أو للأب يجبر ابنه على الالتزام معه في عمله. وهناك سبب آخر أيضا هو تدني مستوى المعلمين في المدارس، لذلك نفور الطلبة. لدينا استبيان أنه 64% من الطلبة ينفر من المدرسة بسبب المعلمين.
ومن بين الحلول لمواجهة الأمية والتي أشارت إليها الحلقة النقاشية التي عقدت في مكتب وزارة حقوق الإنسان في كربلاء حول الأمية هو تفعيل إلزامية التعليم، ولكن مدير التعليم العام جواد مهدي اشتكى من عدم وجود سلطة لدى التربية لتفعيل هذا القانون.
هذا قانون تعليم إلزامي، لكن لا سلطة لنا تنفيذية على الكثير من الأسر التي لا تلحق أبنائها بالمدارس.
وبالإضافة إلى الأسباب الخاصة بالأسرة والتي تؤدي إلى الأمية، هناك أسباب تتعلق بالمدرسة، حيث يجد البعض في سوء البيئة المدرسية وافتقارها لما يشد التلاميذ نحو المدرسة معوقات إضافية تدفع بالتلاميذ إلى التسيب من المدارس.
طبعا هذه المشكلة الكبرى، أنه مدارسنا تحتوي على 60 أو 50 طالب في الصف، الصف النموذجي هو 20 إلى 25 طالب في الصف.
مدير التعليم العام جواد مهدي أيد بدوره وجود تدن في مستوى البيئة المدرسية، وعزى ذلك لمشاكل في الأبنية المدرسية وفي طريقة التدريس والمناهج.
نحن بحاجة إلى أبنية، الأبنية بطيئة جدا، ليس أقل من 100 مدرسة حاليا نحن بحاجة إليها لكي نستوعب، بالإضافة إلى تغيير مفردات المنهج. المنهج أعد لعقود سابقة لم تعد المناهج، خصوصا الدراسات الإنسانية في التاريخ والجغرافيا والتربية الإسلامية واللغة العربية والأدب وهكذا.
وكأحد الوسائل المهمة لمواجهة الأمية خلص المجتمعون ضمن الحلقة النقاشية الخاصة بمكافحة الأمية في كربلاء إلى أن على الحكومة أن تضاعف إنفاقها الخاص بالتعليم لتحسين البيئة المدرسية ومعالجة الأسباب الاقتصادية التي تدفع بتلاميذ كثر بعيدا عن المدرسة كما تشير نسرين العميدي.
تلاحظ أنه الآن أكو ارتفاع بالإنفاق الحكومي، لكن وين؟ على رواتب. هنا يبقى إحنا دورنا كناشطين كأعلام كيف نضغط على الحكومة بزيادة الإنفاق بما البنى التحتية يعني مثلا إحنا ذكرنا المناهج، هل المناهج هي الآن مواكبة للتطور الحاصل بالعالم؟ هل طرق التدريسية؟ هل المعلم هو مؤهل لأن يتعامل مع الطلبة؟
يذكر أن تقارير دولية صدرت مؤخرا كانت أشارت إلى أن نسبة الأمية في العراق تصل إلى ربع عدد السكان، وكان العراق قد بدأ نهاية سبعينيات القرن الماضي بتطبيق خطة وطنية لمحو الأمية، غير أنها اصطدمت بظروف حربه مع إيران وما تلاها، وشهدت العقود الثلاثة الأخيرة تراجعا كبيرا في مستوى التعليم. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا نبعات الريحان حني على الولهان، حني على الولهان. يا نبعات الريحان حني على الولهان، حني على الولهان. جسمي نحل والروح ذابت وعظمي بان، ذابت وعظمي بان.
يا نبعات الريحان حني على الولهان، حني على الولهان. جسمي نحل والروح ذابت وعظمي بان، ذابت وعظمي بان.
يا نبعات الريحان حني
بالصبح للمذياع تعنى واسمه والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء مع برامج إذاعة العراق الحر. نتابع الآن حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة من إعداد وتقديم فريال حسين.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة أخرى من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام جاي من بلادي ود وحبابي إلي بجنحك سلام.
أرحب بمخرج البرنامج بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا بيك فريال.
ما زالت بيتر توصلنا التهاني من مستمعينا بمناسبة شهر رمضان، ولو إحنا تقريبا وصلنا إلى المنتصف أو شوية أكثر ونتوقف مع بعضها. ممكن تقدم لنا بيتر الرسائل الأولى؟
لدينا رسالة تهنئة من المستمع عامر الغزال من السماوة، وتهنئة أخرى من المستمعة أم سارة وابنتها سارة من كرخوه،
وتهنئة مع دارمي من مروى محمد من الموصل. ودارمي لول القلب جنحان طار وإجالك، هم شبع منك شوف وهم عرف حالك، طبعا حلوة وشكرا لك يا مروى.
كما لدينا رسالة تهنئة أخرى من أبو ديار من أربيل.
وهناك بيتر كم هائل من الرسائل يودون أصحابها المشاركة بالبرنامج، وطبعا تخلو رسائلهم من التهنئة، مع ذلك أنا أقدم لهم التهاني بمناسبة رمضان وقرب قدوم عيد الفطر المبارك، ومنهم منديل الزيادي من السماوة، ومستمع آخر ما ذكر اسمه وما ذكر محافظته. وطبعا هذا تذكير لكم مستمعينا بضرورة كتابة الاسم والمنطقة، وهي دائما أنا أكررها بالبرنامج. ويقول صاحب هذه الرسالة: بس إلك صبت دمعتي وبس إلك زاد الحنين، كنت مسرور بوجودك هسه بغيابك حزين. وأني رح أسمي هذا المستمع الحزين لحين ورود معلومات منه وعنه.
يا خطوة يا حزينة أمشي والشارع طويل، والليلة في المدينة واني أبحث عن دليل.
صديق آخر اسمه حسين بدون ذكر اسم المحافظة من جديد، وأيضا أبو أحمد من السماوة.
بيتر ملاحظ أنه أهالي السماوة هم الأعلى نسبة بين المحافظات في إرسال الرسائل، سواء كانت المكتوبة أو الرسائل الصوتية، وأنا أقدم الشكر الجزيل لأهالي السماوة. وخلي نهديهم أغنية أنت من اختيارك بيتر.
نخلي السماوة يقول طلعتني سامرة،
وصلنا أيضا طلبات لإجراء لقاء مع الفنان المغترب قحطان العطار، ولكن بسبب اعتزال العطار عن الغناء فقد التقت الزميلة سميرة علي مندي في برنامجها الأسبوعي عراقيون في المهجر مع الشاعر خلدون جاويد، وهو صديق مقرب للعطار، وتحدث في اللقاء عن كسوف العطار، عن الاختلاط بالآخرين، وهو ما زال مقيم حاليا في الدنمارك.
بالحقيقة يوميا نستلم إيميلات حديدة عن وين قحطان وش يسوي قحطان. قحطان ساكن في فندق في وسط العاصمة كوبنهاغن، ما يفتح الباب، كل أصدقاء كل ناس يبعثوا له تليفونات، لأنه هو عازف عن الاختلاط بالآخرين. الأسباب يقول حزننا ما يخلينا، فترك الغناء ما يظهر بالأماكن العامة، إذا اختلط بصديق وارتاح إلى الرفقة ويا في مكان ما فيعتبر هذاك الكهف أو الدير، خلاص بعد ما نشوف قحطان. قحطان يتبضع ويجي إلى داخل البيت، يعني إنسان راقي نظيف قلبا وقالبا شكلا وروحا، لا أجمل ولا أروع من قحطان العطار بالدنيا، لا يزال صوته جميل. أحيانا يجمعنا أفقة ولطف وألفة، نحاول أن يمسك العود.
وإذا عدنا أيضا تسلم باستمرار إيميلات ورسائل واتصالات هاتفية تسأل عن هذا الفنان.
أي فهو أحيانا يغني لنا أحيانا، بس شدو ماكو موعد وياه. يعني أنا أعز أصدقائي اللي يكتب عليه الشعر زين، هذا الرجل ما ينطيني موعد إلي يمين، أنا محروم من قحطان.
مستمعينا الأعزاء، ما زلنا مع فقرة برنامج النوافذ المفتوحة، وأود أن أذكر المستمعين بأن هناك حلقة ستكون يومية من البرنامج خلال عيد الفطر المبارك، وأنا أود من مستمعينا إرسال اقتراحات أو مقترحات عما ستتضمنه تلك الحلقات الخاصة، وأيضا تتضمن التهاني من المستمعين لعوائلهم، وسأحاول الاتصال بالمستمعين الذين شاركوا في سؤال البرنامج، وأرجو أيضا أن تكون هناك مشاركة واسعة من مستمعينا في الزاوية الجديدة مثل ما قلت سؤال البرنامج، وأيضا ستكون الأسئلة في هذه الزاوية شاملة لمواضيع تاريخية أو جغرافية أو رياضيات أو عن مشاهير في كل المجالات أو المناطق الآثارية في العراق، وأنتظر من الجميع أن يساهموا أيضا في وضع أسئلة متنوعة لكي أضمنها هذه الزاوية. والسؤال أعزائي الذي طرح في الحلقة السابقة كان من قائل المقولة العظيمة: الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن. ووصلتنا إجابات من عدد من المستمعين، أغلبها طبعا كانت صحيحة، ونتوقف اليوم مع إجابة المستمع الدائم للإذاعة من البصرة أصمت عبد الحافظ، كما نشكره على السؤال الذي بعثه لنا وسأضمنه الحلقة المقبلة من البرنامج.
مرحبا، أنا أصمت عبد الحافظ من البصرة صديقكم. بالنسبة للسؤال الذي طرحته بالحلقة السابقة، هو الإجابة هو القائل الإمام علي عليه السلام، وأنا أحييكم على الحلقات اليومية اللي راح تصلوا على مدى أسبوع كامل. تحياتي لكم، أصمت عبد الحافظ.
أعزائي، لغتنا العربية الجميلة ثرية بمفرداتها وبلاغة معانيها وتركيباتها، وكثيرا ما تناولت الأخبار والكتب والنوادر تركيبات تحمل شيئا من الطرافة والبلاغة والجمالية. وقد التقطت لكم مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة جملتين أو قولين ينطويان على معاني جميلة، ويمكن أن نقول أنهما أشبه بالحكمة، ولكن هاتين الجملتين تتميزان بخصوصية نادرة. ترى هل يمكنكم أن تكتشفوا ما الذي يميز هاتين الجملتين؟ ربك فكبر، الأخرى سر فلا كبى بك الفرس.
ونحن بانتظار مشاركاتكم، أرسلوها وكما تعودتم أصدقائي من خلال رسالة مكتوبة أو رسالة صوتية على رقم الهاتف التالي:
0770-442-5770 0770-442-5770.
ولا تنسوا أعزائي المطلوب ضمن سؤال البرنامج: ما الذي يميز هاتين الجملتين؟ ربك فكبر، سر فلا كبى بك الفرس.
عيون لا تربي
يا غالي
وتنتظر
ساعي جاري،
أو عيون لا تربي
يا غالي
وتنتظر
ساعي جاري.
نتوقع نتوقف الآن أعزائي مع الزاوية الفنية التي تلبي طلبات المستمعين في إجراء مقابلات مع فنانين في الداخل والخارج. ووصلتنا طلبات من سهاد من بغداد وعلي من دمشق، ودون إجراء لقاء مع الفنان أوس رعد وما هو جديده. انتهى المطرب أوس رعد من تسجيل 4 أغاني عاطفية لألبومه الغنائي الجديد، وهناك أغاني من ألحانه وكلمات الشاعر الغنائي سعدي حسين، وهو أيضا يستعد لإحياء حفلتين غنائيتين خلال الفترة المقبلة، الأولى في كندا والثانية في لندن. مراسلة الإذاعة في عمان فائق رسول سرحان التقت المطرب أوس رعد ليتحدث مفصلا عن جديده.
حقيقة آخر أخباري أنا في صدد تسجيل بعض أغاني، تقريبا 4 أغاني موزعين قيصر عبد الجبار وكرم الرسام ومحمد صالح من الإمارات، وإن شاء الله راح تكون تصوير أغنية على العيد إن شاء الله.
من الحان من؟
حالي نعم.
نعم. ومن كتب الكلمات؟
كلمات الشاعر سعد حسين، واحدة من الأغاني.
طيب بالنسبة ل4 أغاني عاطفية كلها، ومن كتب كلماتها؟
الأغاني 4 هنا عاطفيات، ألحاني، ومتوزع الكلمات بين نص إلي نصوص الشاعر العراقي سعد حسين.
هو عندك ألبوم جديد أيضا؟
جاي أحضر على ألبوم حق نعم. 4 أغاني في طور، يعني إن شاء الله خلال 10 أيام تكون منتهيات هذه الأغاني.
نعم.
نزل لي السنة الماضية نزل لي ألبوم سيدي ضمن 10 أغاني مع والحمد لله يعني خليجيا هذا السيدي أخذ صدى بشكل جدا جميل وكلش مرتاح له، وإن شاء الله يا ربي السيدي القادم راح يكون بطريقة أخرى يعني تختلف عن الأجواء اللي اشتغلتها في السيدي اللي نزل، راح يكون قريب على العراقي أكثر.
حسب معلوماتي حضرتك متأثر بالأغاني التراثية وخاصة أغاني الفنان الراحل عباس جميل.
حقيقة يعني أنا كوني دارس موسيقى فبالتالي التراث الموروث العراقي هو شيء أنه كان ضمن دراستي يعني، فبالتالي بالتأكيد أكو تأثيرات تكون موجودة في أعمالي. أو في نفس الوقت الأستاذ عباس جميل هذا الفنان الكبير الراقي الرائد من الرواد أو عمود من أعمدة الفن العراقي، أنا كنت تلميذ عنده يعني أعتقدي بشكل مستمر يعني كثير أشياء تعلمتها من عنده ده.
نعم.
مو فقط في الفنان عباس جميل، هذا الفنان طالب قرغولي، يعني أساتذة كبار من الملحنين موجودين في الساحة العراقية، الفنان الكبير كوكب حمزة. لكن الفترة الأخيرة الحمد لله أنا وجدت طريقي أنه أكون أسلوب الخاص.
نعم.
وبديت أشتغل عليه الآن.
طيب هل هناك جولة فنية سيقوم بها الفنان قريبا؟
نعم. نعم. عندي حفلتين إن شاء الله في نهاية شهر 9 في كندا.
نعم.
وراح أرجع شهر 10 تكون عندي حفلة في لندن، والشهر اللي فات أنا حقيقة تحيت حفل مسك الختان في مهرجان الأزرق في عمان.
شلون كانت مشاركتك في هذا المهرجان؟
والله الحمد لله كانت مشاركة جدا طيبة، وعرض هذا الحفل مدة 1.25 ساعة تقريبا على التلفزيون الأردني.
نعم.
من فعاليات
شلون شفت ردود أفعال الجالية العراقية والأردنيين؟
والله الحقيقة أنا تفاجأت يعني بالجمهور الأردني إنه متفاعل مع الأغنية العراقية.
نعم.
واصلتها بشكل جدا جميل يعني، شوفين حتى مرات أنا يغني من بعض الأغاني اللي أنا غنيتها لمطربين آخرين من اسم تراث الموروث العراقي الفنان ناظم الغزالي، وحتى الفنان حضير أبو عزيز غنيت لعمية بياع الورد، كان كثير كلش كبير على الجمهور يعني حقيقة.
حسب ما أعرف حضرتك ملحن أيضا، ما هي آخر نشاطاتك في مجال التلحين؟
حقيقة آخر أغنية نزلت هي بعنوان ودوني الغالي اللي غناها الفنان محمد كمال، كانت من كلمات ولحاني وعرضت على أكثر من قناة. لحنت كثير من المطربين ضمنهم أوراس ودالي حاتم العراقي هيثم يوسف، الآن عندي أغنية معها عن الغربة.
نعم.
وأيضا مطربين عرب إن شاء الله في عمل راح تسمعوا قريب صوت الفنان كبير حسين جسم إن شاء الله.
نعم نعم. طيب ممكن في ختام هذا اللقاء أغنية تهديها للمستمعين؟
بالتأكيد. نعم.
نعم. ولو مقطع
نسمعكم أغنية أول حب اللي نزلت أيضا. وشلون أراضيك محتار أنا بيك، وشلون أراضيك محتار أنا بيك، قلبي اللي يحبك ما شعل دربك، ويلي قلبي اللي يحبك ما شعل دربك، وشلون أراضيك.
حلو حلو، تسلم ويعيش الصوت. الفنان أوس رعد، احنا طبعا نتمنى لك التوفيق والمزيد من التألق.
أنا اللي أشكركم على هذه الاستضافة، وتحياتي للمستمع الكريم.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
يا أول حب يعلمني معنى الإحساس، اسرقني
النفس بلحظة ومن بين الناس. أول حب يعلمني معنى الإحسان.
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة. هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irIQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.